رقم السنة؟
أي رقم
لا الرقم كل يوم لا يعني لقد قابلنا نبوه ذلكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مباشرة قل ربنا تبارك وتعالى في سورة يونس وعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. لما ذكر سبحانه وتعالى بعض آياته الآية التي قبلها قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله أي ذلكم المذكور في الآية السابقة. فذلكم الله ربكم الحق أي المستحق للعبادة جل وعلا. الميم هنا ضمير الجمع للمخاطب فذلكم الله. إذا خاطبت الواحد يقول ذلك الله. إذا خطبت الأنثى يؤتى بضمير المجرور فذلك هذا لأجل المخاطبة. فذلكم أي المذكور فذلكم الله ربكم الحق أي الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. ومع ذلك هي آلهة زائفة لا تستحق شيئا من العبادة وإنما افترض على الله الكذب وزعموا أنها آلهة وأنها تستحق العبادة وأنها تنفع وتضر. هذا كله من اتباع الباطل. وماذا بعد الحق إلا الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال. الضلال أصله هو الذهاب عن الحق. الذهاب عن الحق ضل الطريق إذا ذهب عنه. وله معاني مثل ما ذكرنا في الدرس السابق الضلال من الاضمحلال إذا ضللنا في الأرض. الضلال عدم معرفة الحق بدون قواية بدون قصد وجدك ضالا فهدى. والمعنى الثالث هو العدول عن الطريق من غير عذر. وهذا أكثر ما يطلب في كتاب الله مثل هذه الآية. ماذا بعد الحق إلا الضلال أي ليس هناك شيء وسط. إما الحق وعبادة الله وحده وإما الضلال وهو عبادة غير الله تبارك وتعالى وليس هناك شيء بين هذا وهذا. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. هذا استفهام تعجب كيف تصرفون عن الحق وقد ظهرت آياته ودلالاته واضحة بينة. هذا لا شك أنه عجيب كما قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. ما هو وجه العجب في هذا القول أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. العجب من إنكار البعث مع إيش؟ مع كثرة آياته. الله سبحانه وتعالى ذكر أنواعا من الأدلة فضلا عن الأفراد على ثبوت البعث. فكيف مع هذه الأدلة المتنوعة المتعددة ينكر من ينكر البعث؟ لا شك هذا عجيب يرى كل هذه الأدلة ثم يتنكر بالطريق مع وضوحه. إذن هذا استفهام تعجب فأنى تصرفون. لكن الجواب في قوله عز وجل ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى إذا سبقت منه للعبد الضلالة لم تنفع النذر ولم تنفع الآيات ولم يجد الوعظ والتذكير والدعوة. فإن الله سبحانه وتعالى حال بينه وبين الإيمان بسبب إعراضه وكفره. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. المؤمن يسأل الله الهداية ولا يتساهل. كثير من الناس يعصي ثم إذا قيل له ماذا يقول يقول بعدين نتوب. فأن التوبة أمر سهل إذا أراده أخذه. لا التوبة نعمة من الله منا وتوفيق. والله سبحانه وتعالى يقول والله لا يهدي القوم الظالمين. والذي يبارز الله بالمعاصي قد يحول الله بينه وبين التوبة فلا يجد إليها سبيلا، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. واجب على المؤمن الحذر من معصية الله، أن هذه المعصية سد بين العبد وبين التوبة، فتراكمت المعاصي عظم السد وغلظ حتى يصل إلى الطبع على القلب والعياذ بالله. الواجب على المؤمن الحذر وعدم التساهل بالذنوب والمعاصي. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد يصل به الحال إلى أن يكون قلبه منكوسا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منه. ما هو ما سبب ذلك؟ المعاصي تعرض الفتن كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب شربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تبر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربات كالكوز مجخيا أي كالكأس المائل أو المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه. هذه نهاية المعاصي وما تعول به، تعول إلى هذا الحال أن قلبه يكون منكوسا ويصل به الحال إلى أنه يرى الباطل حقا والحق باطلا ولا يشك في ذلك. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني يراه أنه حسن ويدافع عنه سر عليه ويدعو إليه ويحذر من الحق، وهو في قرارة نفسه مقتنع تماما أنه على الحق الصواب وأن غيره على الباطل. هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. فذلك أي مثل ذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. الفسق هنا بمعنى الكفر، الفسق الأكبر الذي هو الكفر. فذلك حقت كلمة ربك، ما المراد بكلمة الله هنا؟ تفسر بإيش؟ يعني العلماء المفسرون يقولون المراد بها قوله سبحانه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذه كلمة سبقت من الله تبارك وتعالى، وعد لا يتخلف، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأن هذه كلمة سبقت من الله تبارك وتعالى. لا بد أن يوجد من يكفر ليملأ الله به النار، لأن الله سبحانه وتعالى وعد النار بملئها، فلا بد أن يوجد من يكفر ليملأ الله تعالى به النار. لكن وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كذلك أي مثل ذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. خلاص، من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا حيلة في هدايته. النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد أن يهدي أبا طالب وعمه لكنه ما استطاع، فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. الله سبحانه وتعالى يقرر توحيد الألوهية بالإقرار بتوحيد الربوبية، فهم يقرون أن آلهتهم لم تخلق وأنها لا ترزق وأنها لا تدبر ولا تملك، هذا شيء معروف عندهم يقرون به. الله سبحانه وتعالى احتج عليهم كثيرا بتوحيد الربوبية الذي يقرون به، فيكون حجة عليهم في توحيد الألوهية. قل أي قل لهم يا محمد هل من شركائكم، ما المراد بالشركاء؟ الآلهة كاللات والعزى ومناة وهبل وإساف ونائلة وغير ذلك من الأصنام التي يعبدونها مع الله تبارك وتعالى. قل هل من شركائكم، هل هم شركاء لهم ولا شركاء لله؟ في بعض الآيات يقول أين شركائي، يوم يناديهم فيقول أين شركائي، فما وجه قوله هل من شركائكم، نسبهم إليه. وفي آية أخرى قال شركائي، فكيف نجمع بين الآيتين؟ هم شركاء، واضح انهم شركاء الله في العباده، هذا واضح. اي ويوم ندين فيقول اين شركائي، يعني الذين جعلتم شركاء معي في العباده، انا ما اشركوهم في العباده. لكن كيف قال شركائكم؟ قل هل من شركائكم، شركائكم اضافهم اليهم، يعني مثل ما قل اين، اقول هل من الهتكم، اضافهم اليهم من اجل انهم اختصوا به، يعني هؤلاء اختصوا بالله، جعلوا شريكا لله، وقوم اخرون اختصوا بالعزى، قالوا هذه آلهة مع الله، فنسبوا اليهم لانهم يعبدونها، من اضاف اليهم من اجل انهم يعبدوا اختصوا بعبادتها. فهي من جهه شركائكم لانهم هم جعلوها شركاء لله اختصوا بها، ومن جاء أنهم جعلوا شركاء الله فقال أين شركاء، واضح ولا لا؟ واضح، هذا تضافة من جهته، من هي تضافة هكذا وهكذا. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق، ما المراد بالخلق؟ عموم الخلق، أي شيء، الله عز وجل خلق السماوات وخلق الأرض وما في السماوات وما في الأرض من النجوم الشمس والقمر والملائكة، وما في الأرض من الجبال والبحار والدواب، الله سبحانه وتعالى يقررهم، يقول هل خلقوا شيئا في السماوات أو في الأرض؟ من قال نعم فليأتي بالدليل البرهان، ماذا خلقوا؟ لم يخلقوا شيئا، وهم لا يزعمون ذلك. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ الجواب لا، وهم يقرون بهذا. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني إن لم يقلوه فقله أنت يا محمد، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني البعث يبدأ الخلق، بدأ الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ثم يعيدها يوم القيامة، تتشقق السماء وتدك الأرض ويعيدها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويعيد الله عز وجل الخلق مرة أخرى بعد موت ما من يموت من المخلوقات. الشرب اليمين أخير، الشرب اليمين اليمين، فالله سبحانه وتعالى يميت هذه الخلائق ثم يبعثها. الملائكة هل يموتون؟ الجن والإنس والبهائم والدواب كلها تموت، هذا واضح. لكن لو قال الملائكة هل هم يموتون أم لا، يموتون ثم يبعثون أم لا؟ يموتون. ورد فيه حديث طويل لكن فيه ضعف، لكن قال ابن تيمية رحمه الله والملائكة يموتون عند جمهور أهل العلم بما فيهم إسرافيل، ينفخ الصور، ميكائيل، جبريل، جميع الملائكة يموتون. طيب الولدان والحور الذين في الجنة هل يموتون أم لا؟
ما يموتون.
نعم، الولدان المخلدون والحور العين هؤلاء لا يموتون، ولذلك استثنى الله عز وجل ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني مات إلا من شاء الله، قالوا يدخل فيه الولدان مخلدون والحور العين. الحور العين هل هن موجودات الآن ولا يخلقنا فيما بعد، ولا فيه هكذا وهكذا؟ موجودات يعني كلهن ولا يخلقنا للعباد شيئا فشيئا، مثل بناء المنازل والقرص يكون في حياة العبد إذا عمل الأعمال الصالحة وجد له من النعيم على قدر عمله. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هذا ظاهر أن الجنة قيعا كما جاء في حديث عند الترمذي كما قال إبراهيم عليه السلام الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله بحمد غرست له نخلة في الجنة. إذن هذا هو يعني الظاهر النصوص أن الجنة تعد شيئا فشيئا، موجودة في الأصل الجنة موجودة مخلوقة، ولكن النعيم يعد شيئا فشيئا. يعني من خلق وجد من العباد وبدأ يعمل فالله سبحانه وتعالى يعد له من النعيم شيئا فشيئا. وفي حديث يدل على وجود الحور العين أنها موجودة، يعني الحوراء أو الحور للعبد المعين الذي يعيش في الدنيا موجودة. ما هو الدليل؟ الدليل صحيح جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين قاتلك الله لا تؤذيه فإنه دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. سبحان الله تحامي دونه، يعني لو سمعت صوت هذه الحرية الحورية تدافع عنك ما حالك؟ نسأل الله بفضله. ولذلك لا يرى أحد مقعده من الجنة من الأنبياء عليهم السلام فيختار الدنيا. ولذلك لما خير نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ رفع يده في سكرات الموت وقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. اتفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فمن يختار الدنيا بعد ما يرى الحور والقصور والنعيم العظيم؟ فنسأل الله من فضله. لكن حكم الله أن أخفى هذا النعيم حتى يحصل ابتلاء والامتحان، فلا تعلم نفس ما أخفيها، والقراءة الثانية ما أخفي أي أنا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وإلا لو رأى الإنسان مساكنه وزوجاته والنعيم الذي يعد له لما طابت له الحياة. نسأل الله من فضله. الله عز وجل احتج على المشركين بأن شركاءهم الذين يعبدون لم يخلقوا شيئا من الخلق ولا يعيدون شيئا، وأثبت ذلك الله جل وعلا قل الله يعني وحده يبدأ الخلق ثم يعيده. يعني هذا إظهار كمال قدرته جل وعلا على الخلق، وأنه حي من على الله تبارك وتعالى. خلق السماوات العظيمة والأرض في ستة أيام ثم يدمرها جل وعلا ثم يعيدها مرة أخرى خلقا أقوى وأحسن من الخلق الأول. لكن اختلف العلماء هل تبديل السماوات والأرض تبديل صفات ولا تبديل ذات؟ الفرق الظاهر بينهما واضح، فرق واضح بين تبديل الصفات وتبديل الذات. إذا قلنا تبديل صفات يعني السماء هي السماء لكن تتغير صفاتها، والأرض هي الأرض ولكن تتغير صفاتها، تدك وتمد، تسير الجبال، تسجر البحار، يعني لا يبقى بحار ولا يبقى جبال، وتمد مد الأديم ليس فيها عوجا، العوج هنا انخفاض، ولا أمتى الارتفاع، قاع صفصفة مستوية. تتغير الصفات واللون تكون كقرصة النقي، يعني الدقيق النقي الأبيض كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، يعني يعني من الخبز إلى خبزة صار لونها أشقر، يعني ليست بيضاء كالعجين وليست سوداء، يكون لونها أشقر وكلها على هذا اللون بخلاف ما هي عليه اليوم. هذا قول أنها تبديل صفات، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الأرض تدك وأنها تزلزل والجبال تسير وتمد والبحار تسجر والسماء تتشقق وتكور الشمس والقمر تساقط النجوم، فهذا تبديل صفات. ومن العلماء قال أنه تبديل ذات، يعني تذهب السماء ويأتي الله تعالى بسماء أخرى غير الأولى، والأرض كذلك تذهب ويأتي الله عز وجل يخلق أرضا غير الأرض الأولى. كذلك خلق بني آدم يبدل، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه يبدل خلق الإنسان، يبعث أو يدخل كل من يدخل الجنة على صورة آدم عليه السلام، طوله 60 ذراعا. كذلك السؤال هنا، هل تبديل بني آدم الأجساد بني آدم تبديل صفات ولا تبديل ذوات؟ هذا واضح أنه تبديل صفات، يعني نفس الإنسان ونفس اللحم والدم الذي عبد الله، واللحم والدم الذي عصى الله هو الذي يعذب. نعم، نفس الإنسان أصله هو، لكن غير الله سبحانه وتعالى صفاته، مثل ما تتغير صفات الإنسان من الصغر إلى الكبر، يولد جنينا صغيرا ثم يكبر، تتغير ملامحه، تغير جسده، يكبر، لكن هو هذا الرجل الكامل الطويل العريض، هو ذلك الطفل الذي كان لا يتجاوز ذراعه وأقل من ذراعه، هو نفسه. الأصل هنا هو الأصل هنا، لكن تغيرت الصفات. أما أقول بالنسبة لبعث بني آدم تغيير الأجساد، هذا تغيير صفات لا شك فيه، هذه الأجساد هي ولكن تتغير الصفات. أما بالنسبة للسماوات والأرض ففيه قولا، لمن ما قال تغيير ذوات، ويستدلون بحديث لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تبديل الأرض، قال يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء ليس فيها علم لأحد، رواه مسلم. وفي رواية لم يسفك عليها دم، قال هذه أرض جديدة، قالوا هذه أرض جديدة لم يسفك عليها دم، والأرض الأولى سفكت عليها الدماء. لكن الأقرب الله أعلم أنه تبديل صفات. الله سبحانه وتعالى ذكر الصفات، أن الأرض تدك وأنها تمد وتصير الجبال لغير ذلك، من أجل تبديل الصفات. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام أين يكون الناس يوم تبدل الأرض، فتبدل الأرض تبديل صفات، قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، أي غير الأرض الأولى. وكذلك قال ليس فيها علم لأحد، أي الأرض الجديدة ليس فيها علم، لا بيت ولا حدود الأراضي المرسيم ولا شيء، لم يسفك عليها دم أيضا كذلك، الأرض الجديدة لم يسفك عليها دم. على كل حال خلاف قائم في هذه المسألة، لكن بالنسبة لتبديل الأجساد هذا ما أعلم فيه خلافا، أنه تبديل صفات ليس تبديل، لأن الجزاء يقع على نفس الجسد الذي عبد الله وعصى الله، لكن تبديل السماوات والأرض هذا فيه خلاف، والأرجح أنه تبديل صفات أيضا. ثم الأرض تنتهي، تكون خبزة بعد نهاية المحشر، وتكون طعاما لأهل الجنة، يأكلون هذه الخبزة، والإدام هو لحم الثور الذي كان يرعى في أطراف الجنة كما جاء في صحيح البخاري، ويشربون عليه، يسقون عليه من عين تسمى فيه، من عين فيها تسمى السلسبيلة. هذه نهاية الأمر، أنها تكون خبزة يأكلها العباد كلها من الجنة، صلى الله عليه وسلم. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون، أن الاستفهام تعجب، أنا أي كيف تقلبون عن الحق، لأن الأفك أصله القلب، وجاء قال تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. معنى المؤتفكات يعني القرى التي قلبت، قرى قوم لوط التي قلبت. فهذا أصل الأفك بفتح الهمزة، الأفك هو القلب، فعنا تؤفكون أي تقلبون عن الحق، لأن المشرك منكوس لا يهتدي، فهو يمشي مكبا على وجهه مقلوبا من جهة العلم والهداية، وإن كان متصبا من جهة الحس لكنه مقلوب في علمه وعقله ودينه، ولذلك يحشر يوم القيامة مقلوبا. القلب المعنوي يتحول إلى قلب حسي في المحشر، ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما على الوجوه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قيل يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ الإنسان ما يتخيل الإنسان يحشر على وجهه ويمشي على وجهه مو على يديه لا على وجهه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قال قد هذا أحد الرواة بلى وعزة ربها. الله على كل شيء قدير. فهذا القلب المعنوي تحول إلى قلب حسي يوم القيامة. لكن ما يعارض قوله تعالى وترى كل أمة جاثية. إيش معنى جاثية؟ يعني على الركن، يوم يقوم الناس رب العالمين. ما في تعارض، لأن هذا يحمل إما على المواطن اختلاف المواطن يعني كان يوم طويل، أو بعض المشركين هكذا وبعضهم هكذا يجمع بأحد الأمرين. ثم قال ابن العلاء قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ الله عز وجل ذكر الخلق في الآية الأولى لأن هذا هو الذي يفعله الخالق المعبود تبارك وتعالى، أنه هو الخالق وهو الهادي والذي يهدي عباده من يشاء من عباده. إذن بيده الخلق وبيده الهداية والتوفيق، بيد الأمر وله الأمر والنهي تبارك وتعالى. فالذي لم يخلق ليس له أمر ونهي ولا بيده هداية، أنه عبد مخلوق. فالأمر والنهي حق لمن؟ للخالق وحده، وهو الذي يملك هذا الأمر، يأمر ونهى ويهدي ويضل جل وعلا. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. لاحظ اختلاف التعدية بين الكلمتين. قل هل من شركائكم من يهدي إلى، عداها بإلى، من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. ما الفرق بين التعدية بإلى والتعدية بالله؟ قل الله يهدي للحق، في فرق بينهما؟ أقول نعم في فرق. تعدية بإلى هذه بمعنى دلالة الهداية والإرشاد، يهدي إلى أن يدل الناس إلى الحق، هذه هداية الدلالة والإرشاد. وإذا عديت باللام فهي دلالة التوفيق. قل الله يهدي للحق يعني يهدي الحق يدخله في الحق مباشرة، لكن يهدي إلى هذه فيها معنى الدلالة، دله إلى هذا الشيء يعني ساقه إليه أو وجهه إليه، لكن ليس بشرط أن يصل، قد لا يصل. فالرسل يهدون إلى الحق ولكن لا يهدون للحق، أن هذه لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. هذا معروف في أنواع الهداية، هداية الدلالة والإرشاد يملكها هذه لله ولمن يشاء من عباده من الرسل والعلماء ودعاة الخير. والثانية هداية التوفيق، هذه خاصة بالله تبارك وتعالى، وقد ذكره الله تعالى في كتابه في مواضع. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت هذه هداية التوفيق. وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة. واضح الأمر في هذا. قل الله يهدي للحق، لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك يشرع الإنسان أن يدعو ربه في كل ركعة، يقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب لو قال قائل إذا كان الإنسان مهتديا مسلما مصليا فما معنى هذا الدعاء؟ يعني هذا مسلم مصلي اهتدى إلى الإسلام وصلى، فما معنى قوله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم وهو على الصراط المستقيم أنه مسلم يصلي؟ فما معنى الهداية هنا؟ هل هي الثبات ولا الزيادة؟ هذه فيها قولان. أي أحسن نجمع بينهم، هذا هو تقرير ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. بعض العلماء قال اهدنا بمعنى ثبتنا، يعني هو مهتدي لك، يسأل الله أن يديم عليه الهداية، إذا صار معنى الثبات. لكن تيمية رحمه الله يقول لا، فيه معنى زائد، اهدنا يعني مزيد، يسأل الله مزيدا من الهداية. لأن الإنسان في كل يوم في كل ساعة في كل موطن عليه واجبات ونهي عن أشياء، حقوق وواجبات لله تبارك وتعالى ولعباده، فهو بحاجة لمزيد من الهداية، مزيد من العلم، مزيد من العبادة، مزيد من التوفيق. لأن الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. الدين يعني واسع جدا، فمهما اهتدى الإنسان ومهما كان عالما وكان صالحا تفوت عليه بعض الأمور من جهة العلم أو من جهة العمل. قد يغضب الإنسان صرف صرفا سيئا، قد يزل معه في قصر في حق الزوجة، في حق الولد، في حق الجيران، في حق الأقارب، أشياء كثيرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تستطيعوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا. فالإنسان بحاجة إلى الهداية، مزيد من الهداية في كل لحظة من العلم والعمل. هذا واضح. هذا مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذه فيها قولان. قول أول أن الخطاب لأهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا أي بأنبياء السابقين وهم اليهود والنصارى آمنوا بالله ورسوله. والقول الثاني مثل ما سمعنا آمنوا أي ازدادوا إيمانا بالله بمزيد من العلم ومزيد من العمل الصالح. أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فإذا الإنسان يزداد إيمانا في كل لحظة من جهة العلم من جهة العبادة العمل الصالح، هذا هو الأحسن، هذا المعنى الأحسن. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ورجحه، وأيضا هو المعروف عن ابن تيمية ومن القيم رحمه الله يا الذين آمنوا آمنوا أي ازدادوا إيمانا. مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هل كافة يراد بها الناس؟ يعني الناس ادخلوا في السلم كافة كلكم، ولا تعود على السلم هو الإسلام؟ ادخلوا في السلم كافة أي في جميع شعائر الإسلام. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى الصحيح، يعني الذين ادخلوا في السلم كافة في جميع شرائع الإسلام، يعني الظاهرة والباطنة، وهي كثيرة جدا. يعني لو سأل أراد أن يعد ما شرعه الله من الأعمال الواجبة وما حرمه ونهى عنه من المحرمات والمكروهات لطال الأمر جدا، ولا حول له ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا دلنا على الصراط المستقيم. نعم. دلنا على الصراط المستقيم مزيد منه. ها؟ وإذا دلوا على الصراط هداه له لا يزال فيه. فقل اهدنا الصراط المستقيم، يعني إذا زاده من الصراط المستقيم، يعني كان يقول اللهم زدني إيمانا، إذا زاد إيمانا خرج ولا ثبت؟ يتضمن الثبات
زمان المستقبل.
إيه في زمان المستقبل، يعني حينما يبدأ إنسان مثلا إيمانه خلنا نقول على سبيل المثال يعني 50%، وقال اهدنا الصراط المستقيم ويدعو الله يزيد، زاده الله علما وعملا صار 70%، يتضمن الثبات ولا لا؟ يتضمن الثبات، الزيادة تضمن الثبات. لو نزل راحت 50 وجاء 20 ما صار مهتديا، صار رجع إلى الخلف. فسؤال الله المزيد من الهداية تتضمن الثبات، كان يقول ثبتني على ما أنا عليه وزدني إيمانا جديدا من جهة العلم. وذلك الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كلما علم الإنسان حكما جديدا وآمن به كلما زاد إيمانا ولا لا، كلما أحدث عملا صالحا ازداد إيمانا، صلى الفريضة ثم صلى النافلة زاد إيمانا، الذي صلى الفريضة اتصل عليها إيمانه ناقص، الذي صلى الفريضة والنافلة إيمانه أكثر. إذن الإيمان يزيد بالعلم ويزيد بالعمل، والعلم واسع جدا. وذلك بعض الناس إذا قرأ في بعض الأبواب، أبواب الفقه التي يعني لا وجود لا واقع لها اليوم وهي واردة في النصوص، قد يزهد في هذه الأشياء مثل حكم الرق الآن وأحكام العبيد والحرية والرق والمباح وكذا وأشياء من هذا القبيل، يقول الرق غير موجود اليوم فما حاجة لنا بدراسة هذه الأحكام، إذا وجد الرق رجعنا ودرسنا هذه الأبواب. لا، نقول إذا علمت هذه الأحكام وآمنت بها ازددت إيمانا، ولذلك العالم إيمانه أوسع من إيمان العامي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أسأل الله بالتوفيق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ الآن عادة الهداية هداية الدلالة، أفمن يهدي إلى الحق أن يدل على الحق كالنبي عليه الصلاة والسلام عموما الرسل لي الرسل ومن كان على طريقتهم أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ ما معنى يهدي؟ أما لا يهدي إلا أن يهدى، يهدي يعني يهتدي، لكن أدغمت التاء بالدال، أصلها يهتدي فأدغمت التاء بالدال صار الدال مشددة، وألقيت حركة الدال على الها، الها كانت ساكنة، يهتدي والدال مكسورة والتاء مكسورة، الدال مكسورة يهتدي، فأدخلت أدغمت التاء بالدال ونقلت حركة الدال إلى الها، صارت الها مكسورة. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ يعني فرق كبير الآن بين هذا وهذا، هذا يهدي إلى الحق بالدليل والبرهان، وهذا إيش؟ لا يهتدي أصلا، يعني ما عنده علم ولا عنده خبر إلا أن يهدى، يعني بحاجة من يدله على الطريق. يعني لو وجدت تائها في البر بحاجة لمن يدله، ضاع عن الطريق صار يتخبط، هل يليق بك أن تتبعه ولا ما يليق؟ ما يليق أبدا، تقول هذا ترحمه، تقول هذا تائه، هذا يحتاج من يأخذ بيده يدله على الطريق أنه تائه، فكيف يأتي شخص ويتبعه وهو يراه يتخبط في هذا الضلال والتيه؟ لأن هذا مخالف للعقول الصريحة، كيف تتبع شخصا حائرا ضالا لا ليس عنده شيء من الهداية ولا يهتدي إلا أن يهدى لفقده للهداية؟ إذا فاقد الشيء لا يعطي التمخيل، إذا لا يجوز اتباع هذا لأنه ضال حائر، هذا مثل يتبع الأصنام، يتبع دعاة الضلالة أيا كان، سواء من الكفار الخلص أو من أصحاب البدع الذين يدعون إلى البدع هؤلاء يحتاجون إلى من يأخذ أيديهم ويدلهم على الحق، فكيف يتبعون؟ أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ هذا أيضا استفهام تعجب، ما لكم كيف تحكمون؟ يعني حكمتم لأنفسكم باتباع هذه الأصنام التي لا تهدي ولا تهتدي، فكيف تحكمون وأنتم من العقلاء؟ هذا شيء عجيب، عاقل سميع بصير يعبد صنما من الحجارة لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا، هذا يعني من تعطيل العقول، نسأل الله العافية. ما قال جل وعلا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، الظن هنا هو الوهم والحيرة وعدم العلم، لأن الظن يأتي بمعاني كما مر معنا، يأتي بمعنى اليقين، يأتي بمعنى الاعتقاد الراجح، ويأتي بمعنى الوهم. الظن هنا بمعنى الوهم، معنى الجهل والضلال. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، يعني يظنون حجز أن هذه آلهة وأنها تنفع تضر وأنها تشفع لهم عند الله عز وجل. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هل يجوز استدلال بهذه الآية بأن الظن لا يجوز اتباعه، ثم يقولون لا يقبل الظن في العقائد؟ هذه مقولة خبيثة، تسييسة خبيثة ينبني عليها شر كثير. يقولون العقائد لا يكفي فيها الظن، لا بد من إيش؟ من اليقين، أن هذه أمور عقائد، فيتسلطون على حديث الأحاد التي لم تبلغ حد التواتر، ولا كان صحيحة في البخاري في مسلم متفق عليه في السنة بسند صحيح، هذه الحديث يردونها ويقولون هذه حديث وأحاد لا تقبل في العقيدة، أن العقيدة ما يقول فيها إلا هذا الجزم ولا يكفي الظن. كيف الجواب عن هذا؟ الجواب في جواب خاص في جواب عام. يعني الجواب الخاص طبعاً نقول الظن الذي ذكر الله هنا أن الظن لا يغني من الحق شيئا، ليس هو الظن الذي يقبله العلماء في علماء السنة، يقبلون في حديث الصفات والعقائد. الظن هنا الوهم، والظن هناك هو الاعتقاد الراجح، وإن لم يصل حد اليقين. هذا إذن اختلف الظن، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، نقول نعم، لكن إذا جاءنا خبر الأحاد الثقة ليس هو الظن المقصود أو المراد في هذه الآية، المراد الوهم الذي لا دليل عليه، مجرد حدس وتخمين بدون أي دليل، هذا هو الظن المذموم الذي حذر الله تبارك وتعالى. أما يأتينا ثقة حدث بحديث وهو ثقة في حفظه وفيها ثقة في دينه، هذا يجب قبوله وإن كان خبره يتطرق إليه الخطأ، لأنه يعني مهما كان إنسان ليس معصوما من الخطأ، قد يكون أخطأ في هذا الحديث لكن يجب قبوله لأنه ثقة في حفظه وثقة في دينه، فلا عذر في عدم قبول هذا الخبر. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني ما قد ردوه مع أنه فاسق، فكيف إذا جاءك عدل؟ يجب قبوله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الأحاد، يعني الرجل واحد يبعثه بصورة الدين، دعوة الإسلام والشهادتين والصلاة وصورة الدين، يبعث رجل واحد، أحيانا رجلين، كم بعث اليمن واحد؟ بعث معاذ وأبا موسى وأمرهم بدعوة اليمن، كل واحد في مخلاله، كل واحد في مكان، يعني معاذ يدعوهم وحده وعلمهم أن الله افترض عليهم أنك تأتي أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم لي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، دعاهم لأن الإسلام كله في أصوله هو واحد. طيب لما أرسل كتابه إلى كسرى وقيصر أرسله مع 20-30-40 ولا مع واحد، مع واحد، يعني يدعو إلى أصل الدين. لما غيرت القبلة من الذي أخبر أهل قباء؟ أرسل النبي 20-30 واحد، شخص واحد. وهذا في أمر يتعلق بصحة الصلاة، صلاة حمود الدين وهكذا. فعندنا وقائع كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يأمر شخصا واحدا بالدعوة إلى الإسلام وتبليغ الدين وتقوم بالحجة. ضمام لما جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام الشهادتين والصلاة أخبره الأركان، ذهب إلى قومه، هل أرسل معه ثانيا وثالثا وعاشرا حتى يكون خبرا متواترا؟ لا، راح وحده، قامت الحجة عليه. فإذن هذا القول يفتح باب شرع في ينتج عنه رد حديث الأحاد الصحيحة. قل لا نقبل في العقيدة إلا حديث متواتر. سبحان الله، إذن كل حديث الأحاد في العقيدة ترد مع أنها حديث غير الصحة، رواه البخاري مسلم الصحيحين أو في غيرهما بأسانيد صحيحة، هذه يردونها لأنهم يقولون من باب الظن. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى أنه سمى غلبة الظن علما. ما هي الآية؟ قال تعالى لا فإن علمتموهن مؤمنات، امتحان المهاجرات، قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات. علمك أو علم الصحابة بإيمان المرأة المهاجرة هل هو ظن ولا يقين؟ غلبة ظن، لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله. لو كذبت جاءت من أجل رجل تحبه ولم تسلم، دعت إلى أمرة الإسلام وحلفت، قبلت البيعة وحلفت، يمكن ولا ممكن؟ يمكن، ولا يمكن. لا سبيل العلم ما في قلبها. والله سبحانه وتعالى سماه علما، فإن علمتموهن مؤمنات. لنقول الرد على هذا القول يعني من وجوه متعددة جدا، وهو مذهب أهل البدع، وليس من يعني لا يقول به أحد من أهل السنة، إنما هذا مذهب أهل البدع، عدم قبول حديث الأحاد في الاعتقاد أو في مسائل الاعتقاد. وما يتبع أكثر من لا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لا ينفع صاحبه ولا يقيم له حجة، بل هو ملوم مدان. إن الله عليم بما يفعلون، الله سبحانه وتعالى يخبر أنه عليم بما يفعله العباد، ويتضمن هذا المجازاة، هذا تهديد، ليس خبر عن العلم مجردا، إنما يتضمن المجازاة، عليم بما يفعلون فسيجازيهم به، إن خير فخير وإن شر فشر. ففي ترغيب، في ترهيب، وترغيب لهؤلاء وترهيب لهؤلاء. ثم قال جل وعلا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، هذا رد على المشركين. نعم، الجواب الخاص هو أن الظن هنا، استدلون بهذه الآية، الجواب أن الظن هنا ليس هو الذي ذهبوا إليه، الظن هنا المذموم هو الحدس، ليس مبنيا على شيء، هذا هو الظن المذموم في هذه الآية وغيرها. أن الظن لا يغني من حق شيئا في سورة النجم، في مواضع كثيرة، الظن الذي هو الحدس. أما الظن المبني على دليل خبر الثقة، هذا علم وهذا دليل، لأنهم يستدلون بهذه الآية. نقول هذا الرد الخاص أن هذه الآية ليست، الظن في الآية ليس هو المراد. ثم الردود، الرد العام عموما الأدلة التي يسويها، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. ما كان هذا نفي، لأن ما كان هذا القرآن أن يفترى، يعني اشتفى ما هو المراد أو ما معنى هذا النفي؟ ما كان هذا القرآن أن يفترى، يعني لم يقع ولا لا يمكن أن يقع؟ لا يمكن أن يقع. ما كان يعني لا يمكن أن يكون، يعني لذاته، أنه يستحيل لذاته، ليس خبرا عن الواقع. لا، لأنه كان خبرا عن الواقع كان يمكن يقال أنه سيفترى بعد ذلك، لكن هذا بيان أن البشر لا يستطيعون ولا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. من أي ناحية؟ هل من ناحية اللفظ ولا يعني من ناحية الألفاظ ولا من ناحية المعاني أو معه جميعا؟ جميع معه جميعا، في أخبار غيبية لا يستطيع لا يعرف أحد لا يعلمها إلا الله، وأيضا الرصف والنظم واللفظ في غاية وقمة البلاغة لا يستطيع أحد من الخلق أن يأتي بمثله، إذن هو معجز بلفظه من جهة اللفظ على حدة ومن جهة المعنى على حدة، فكيف إذا اجتمعت لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله، أن هذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وليس صرفا للعباد، العلماء يقول العباد لا يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن لأن الله صرفهم، يسمون القول بالصرفة، هل هذا صحيح؟ ها؟ لا، يعني ما معنى القول بالصرفة؟ أنهم يقدرون ولكن الله صرفهم، هذا غير صحيح. صحيح فيه بيان أن القرآن حق حتى لو قلنا بالصرفة، أن القرآن حق، لأنه ما دام أن الله صرفهم معناه أنه صرفهم لأنه كلام، واضح؟ لكن هذا يقلل من شأن القرآن، وفي آية من جهة لكن يقلل من شأن القرآن، لا، يقول هم عجزوا، ليسوا قادرين ومصروفين، لا بل هم عاجزون، لا يستطيعون أن يأتوا مثل القرآن من حيث طبيعة البشر. من يستطيع أن يقول هل الإفلام من غلبة الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون؟ هذا خبر واحد. من يستطيع أن يقول إنا أعطيناك الكوثر نهر في الجنة؟ ما يستطيع، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، من جهة الله من جهة المعنى. الله جعلنا القرآن من خاصة، والله أعلم.